نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فأشكر الله تعالى على توفيقه للوصول إلى هذا المكان، فنسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. أيها الإخوة، لا شك أن الله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له، فمن قام بهذه العبادة سعد في الدنيا والآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالله تعالى خلق العباد لعبادته وحده، وهو غني عنهم وعن عبادتهم، وهذه العبادة لا تقبل إلا بأمرين: الأمر الأول الإخلاص لله تعالى وحده لا شريك له، أي عبادة كانت، جميع أنواع العبادات لا تقبل إلا بأن تكون خالصة لله وحده، يرجو العابد ثواب الله ويخشى عقابه ويطمع في رضاه. والأمر الثاني أن تكون هذه العبادة على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن أعظم الأمور المفسدات لهذه العبادة، المهلكات التي تعتبر كالحدث إذا دخل على الطهارة، فالمسلم إذا توضأ وتطهر للصلاة فإن هذه الصلاة تقبل بشروطها، ومنها رفع الحدث، فإذا حصل الحدث بطلت الصلاة، بطلت الطهارة، وإن حصل أثناء الصلاة بطلت الصلاة. هذه العبادة تبطل بالشرك بالله تعالى، بل يبطل الشرك بالله تعالى الإسلام كله إذا دخل الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى. فأنا أحب أن أتكلم عن الوسائل التي توصل إلى الشرك الذي يفسد الأعمال والذي يحبط جميع الحسنات والذي يخلد في النار والذي يخرج من الإسلام والذي يبيح الدم والمال. هذا الشرك الأكبر، نعوذ بالله من الشرك الأكبر، له وسائل توصل إليه، إذا ابتعد عنها المسلم نجا وسعد، وإذا وقع فيها خسر وخاب ووقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى. مفهوم الشرك قبل الوسائل هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله عبد الله بن مسعود، قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ندا أي مثيلا ومساويا وشبيها وهو الذي خلقك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد حذر الله تعالى عنه في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. في الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول تبارك وتعالى عن هذا الشرك: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الشرك يوصل إليه أو توصل إليه وسائل، ينبغي للمسلم أن يحذر هذه الوسائل ويبتعد عنها حتى ينجو، ينجو من هذا الشرك وينجو من هذا الشر المهلك للدين وجميع الأعمال. من هذه الوسائل التي توصل إليه الغلو في الصالحين، هو سبب الشرك، السبب الأعظم، سبب شرك بني آدم. فقد كان الناس منذ أهبط آدم إلى الأرض على التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، كلهم على الدين، 1000 سنة وهم على الإسلام وعلى الدين وعلى التوحيد، حتى عظموا الصالحين. وحينما عظموا الصالحين وقع الشرك في الأرض بعد آدم 1000 سنة كما بيّن ابن عباس رضي الله عنهما. فأرسل الله تعالى، أرسل نوحاً إلى أهل الأرض يعلمهم التوحيد بعد الشرك. آدم عليه الصلاة والسلام ذريته على التوحيد 1000 سنة حتى وقع الغلو في الصالحين، فأرسل الله تعالى نوحاً يبلغ الناس بالتوحيد ويحذرهم عن الشرك بالله تعالى. ولهذا هذا السبب هو السبب الأعظم في الوقوع في الشرك من العباد. ومن الوسائل التي توصل إلى الشرك بناء المساجد على القبور وإدخال القبور في المساجد، وهذا وإن كان لا يقع في هذه البلاد ولا يقع في بعض البلدان، لكن الدنيا الآن أصبحت كالقرية الواحدة، بل كالغرفة الواحدة لوسائل الاتصالات التي تجمع بين الأخلاق والأديان وتدخلها البيوت. فوجب أن يحذر عن الشرك، لأن الإنسان قد يكون من الموحدين والمخلصين ويدخل الشرك بالله تعالى في بيته عن طريق وسائل الإعلام، فعليه أن يعلم ذلك حتى يحذر من هذا الشر العظيم، من هذا الخطر، من هذا المفسد الذي يفسد الأديان ويفسد الأخلاق.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكرت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة يقال لها ماريا، وذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك الصور، أولئك شرار الخلق.
هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره يدل على أن الذين يتخذون القبور في المساجد ويبنون المساجد على القبور ويعبدون القبور هم شرار الخلق عند الله تعالى، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث متفق على صحته. ولا شك أن العبد المسلم إذا ابتعد عن الوسائل فإنه يكون بعيدا من الشرك. ووصية النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته ب5 ليال أوصى بذلك عليه الصلاة والسلام، فقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. عند موته الوصية قبل أن يموت بخمسة أيام آلا، وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد آلا، فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. ومن الوسائل التي توصل إلى الشرك والعياذ بالله تعالى اتخاذ قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيداً، بحيث يزار في أوقات معينة، أو يدعى من دون الله تعالى، أو يتمسح بقبره، فإن هذا يكون من الوسائل. أما إذا دعاه من دون الله فقد وقع في الشرك والعياذ بالله تعالى. ولهذا سأل ربه عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا اشتد غضب الله تعالى، وهذا يجعل المسلم يحذر من هذا العمل وينتبه، لأن الإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يشعر والعياذ بالله تعالى. من هذه الوسائل كذلك اتخاذ القبور عيدا كذلك غير قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث تزار زيارات شركية كما سيأتي إن شاء الله تعالى، غير الزيارات الشرعية، بحيث يزورها في أوقات مكررة ومحددة بأوقات معينة، فإن هذا يعتبر عيدا، لأن ما يتكرر في أوقات محددة يقال له عيد. فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا تجعلوا بيوتكم قبورا، المعنى اقرأوا القرآن فيها، صلوا فيها، فإن البيوت إذا لم يصلى فيها فإن الإنسان قد جعلها قبوراً، لأن القبور لا يصلى فيها، وإذا لم يقرأ القرآن فيها كذلك. الخلاصة أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تبلغ للنبي عليه الصلاة والسلام وأنت في أي مكان. أولاً يصلي عليك الله تعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، اللهم صلِّ وسلِّم عليه. وثانياً أن الملائكة يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام، سياحين في الأرض يلتمسون من يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يبلغونه السلام عليه الصلاة والسلام. ولهذا ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث علي رضي الله عنه ألا يضع تمثالاً إلا طمسه، ولا قبراً مشرفاً إلا سواه. هذا يدل على الحذر، وأن المسلم عليه أن يحذر هذه الأمور اتباعاً للنبي عليه الصلاة والسلام. من هذه الوسائل الشركيات إسراج القبور وزيارة النساء لها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن عليه الصلاة والسلام زائرات القبور، وفي رواية زوارات، والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا الحديث رواه النسائي وابو داود والترمذي وابن ماجه، ونقل العلامة عبد الرحمن بن حسن تصحيحه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال بأنه صحح هذا الحديث، وشيخ الإسلام أنعم به وأكرم. ومن هذه الوسائل الإطراء والإفراط في المدح، بحيث يمدح النبي عليه الصلاة والسلام المدح الذي يوصله إلى العبادة، أو يرفع منزلته فوق المنزلة التي أنزله الله تعالى إياها عليه الصلاة والسلام، فهو عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي الخاتم للأنبياء عليه الصلاة والسلام. لا خير إلا دل أمته عليه، ولا حذر شر إلا حذرها عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر عليه الصلاة والسلام. وبين بأنه أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة حينما يخرج الناس من قبورهم، فهذه من صفاته عليه الصلاة والسلام. أما كون الإنسان يمدحه حتى يرفعه في منزلة الله تعالى والعياذ بالله، فهذا من الوسائل الشركية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما طرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، يعني لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلتها من الله تعالى، وإنما قولوا عبد الله ورسوله، اللهم صلي وسلم عليه، فهو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو في الدين هو الزيادة، الزيادة في الدين بغير ما شرع الله تعالى، كأن يزيد في العبادة التي شرع الله تعالى، أو يزيد في الأذكار ويأتي بأذكار بدعية غير مشروعة، أو غير ذلك من أنواع العبادات. والأصل في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، مردود عليه إن هو لم يكن على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن وسائل الشرك كما تقدم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. ومن الوسائل الزيارة الشركية للقبور، هناك زيارة شركية للمقابر وزيارة شرعية يثاب عليها الإنسان. فالزيارة الشرعية تكون لأمور: أولا لإحياء السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور القبور عليه الصلاة والسلام ويدعو لأهلها صلوات الله وسلامه عليه، وأمر بزيارتها لأنها تذكر الآخرة، وهذا هو السبب الثاني للزيارة الشرعية، أنه يزورها ليتذكر المسلم الآخرة. قال: زوروا القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة، تذكر الآخرة. إذا زرت القبر وجدت بأن هذا الشخص في قبره لا ينفع نفسه، وليس له عمل إلا ما قدم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
وهذا من تذكير الآخرة: زوروا القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة. الأمر الثالث من أسباب مشروعية زيارة القبور الدعاء لأهلها. انقطعت أعمالهم، فأنت إذا زرتهم تقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا دعاء للميت ينتفع به، ينتفع بدعاء الحي. هذه هي الزيارة المشروعة التي شرعت ودل عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما النوع الثاني من أنواع زيارة القبور فهي زيارة شركية أو زيارة بدعية. فالزيارة الشركية هو أن يسأل الميت حاجته: أسألك يا فلان أن تقضي ديني، يا فلان يا سيدي فلان مدد مدد انصرنا على أعدائنا، انظر إلى ما حل بالمسلمين. هذا من الشرك بالله تعالى الذي قال الله تعالى فيه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فلا شك أن الله تعالى هو المعطي وهو المانع وهو الخافض وهو المعز، وهو الذي بيده كل شيء، وهو الذي يستحق العبادة، وهو الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وهو الذي قال سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فيجب على العبد أن يعلق قلبه بالله تعالى رجاء وخوفا ونذرا، وجميع الأعمال الصالحة لا تصرف إلا لله تعالى، لأن العبادة لا تصرف إلا له وحده. ولهذا الشرك هو أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى. فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يعطى إلا لله، ولا يمنع إلا لله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود. هذا استكمال الإيمان، لأن أعماله كلها لله. ولهذا قال ابن عباس، قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، اسأل القادر على كل شيء، إذا سألت فاسأل الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالله تعالى هو النافع وهو الضار، وهو المعطي وهو المانع، وهو الخافض وهو الرافع، وهو المعز وهو المذل، بيده كل شيء. إذن هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، أن تصرف العبادة له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. والعبادة القليلة تكون بالإخلاص كثيرة، أما إن كانت غير خالصة لله تعالى وقع فيها الشرك الأكبر فإن هذا الشرك يبطل الأعمال والعياذ بالله تعالى. التوسل يكون مشروعا بأمور ثلاثة: أولها باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، كأن تقول: أسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجيب دعوتي. تسأل الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى: يا قدير يا عليم علمني، وهكذا. أو تسأل الله تعالى بعمل صالح عملته أنت تتقرب لله تعالى به. ودليل ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث النفر الذين خرجوا في رعي مواشيهم فانطبقت عليهم صخرة كما ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: إنه لا ينجيكم إلا أن تسألوا الله تعالى بصالح أعمالكم. فقال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنايا بطلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما وجعلت على كفي أنتظر استيقاظهما والصبية يتضاغون عند قدمي حتى برق الفجر، فاستيقظ فأسقيتهما غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فارتفعت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. سألوا الله تعالى بصالح أعمالهم، فلك أن تسأل الله تعالى بصالح ما. اللهم إني أسألك بإيماني بك وبمحبتي لرسولك عليه الصلاة والسلام أن تغفر ذنبي، اللهم إني أسألك بمحبتي لرسولك عليه الصلاة والسلام وبعملي العمل الفلاني ابتغاء مرضاتك أن تنجيني، وهكذا. فهذا لا بأس به من التوسل المشروع. وقال الآخر: اللهم إنه كان لابنت عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها يوما عن نفسها فأبت فذهبت حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءت إلي وقالت تسألني شيئا، فقلت لا إلا أن تخلي بيني وبين نفسك، فأعطيتها 120 دينارا أو قال درهما على أن تخلي بيني وبين نفسها. ثم قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فتركتها وتركت المال الذي أعطيتها، اللهم إن كنت تركت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فارتفعت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الثالث قال: اللهم إنه كان لي أجراء، كان عنده عمال، فأعطيت كل واحد منهم أجره إلا واحد ذهب فترك أجره فنميته له، حتى جاء في يوم من الأيام قد كان له واد من الإبل واد من البقر واد من الغنم، فجاء إلي وقال: يا عبد الله أد إلي حقي. فقال: اذهب فخذ ما ها هنا فهو لك. قال: يا عبد الله أتستهزئ بي؟ قال: لا. فذهب واستاق هذه الأموال. قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فارتفعت الصخرة فخرجوا يمشون. وهذا دليل على أنه يجوز أن يتوسل الإنسان بالأعمال الصالحة التي يرى بأنه قد أخلص لله تعالى فيها في دعائه. كذلك من الوسائل المشروعة طلب الدعاء من الرجل الصالح، لكن الأفضل أن ينوي الإحسان إليه.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل.
فإذا أردت الإحسان إليه بحيث إذا دعا لك يكون له أجر مثلك، هذا يكون طيب، ولكن هذا هو من التوسل المشروع. والخلاصة أن المسلم عليه أن يعلم ذلك حتى لا يتوسل بالأشياء التي ابتدعت. الأمر الثالث من هذه التوسلات البدعية: من يظن بأن الدعاء عند القبور مستجاب، هذا بدعة لا يخرج من الدين لكنه من البدع المحدثة، فيظن بأن الدعاء عند القبور مستجاب أو أفضل من المسجد، هذا من البدع المحدثة بإجماع أهل السنة، ولا شك أن هذا من الأمور العظيمة. وهذا الشرك الذي يوصل أو توصل إليه هذه الوسائل أنواع. نوع الأول هو الشرك الأكبر كما سمعتم، الذي لا يغفره الله تعالى بل يحبط الأعمال ويهلك الإنسان، وهو هلاك في الدنيا والآخرة. والنوع الثاني وهو الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته صلوات الله وسلامه عليه، وهو الشرك الأصغر، شرك أصغر لا يخرج من الملة لكنه خطر على الإنسان لما سيأتي، وهو كل وسيلة أو ذريعة توصل إلى الشرك الأكبر من الإرادات أو الأقوال أو الأفعال والأعمال. أما الإرادات فهو الرياء، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فهذا يكون في الإرادات. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام وحذر الأمة، بل حذر الصحابة رضي الله عنهم، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، أي من نظر رجل إليه. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. هذا يدل على أن الرياء والعياذ بالله تعالى يحبط العمل الذي قارنه. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله تعالى غني عنا وعن عبادتنا، لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فإذا دخل فيه الرياء والعياذ بالله، أو يحب الإنسان أن يثنى عليه ويشكر ويحب أن يغفر الله له، هذا هو الرياء. إنسان يصلي لكن يزين صلاته، يطول الركوع والتسبيح من أجل أن يغفر الله له، ومن أجل أن يثني عليه من حضر، فهذا أشرك مع الله تعالى في عبادته. والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان لوجهه خالصا. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك معي، من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وهذا يوجب الحذر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خافه على الصحابة، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وعلى الصحابة. قال: أخوف ما خاف عليكم الشرك الأصغر. قال سئل عنه، قال: الرياء والعياذ بالله تعالى. فخافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. وكذلك يدخل في هذا الشرك السمعة والعياذ بالله، بأن يدعو الإنسان إلى الله تعالى من أجل أن يقال عالم، أو يذكر الله تعالى من أجل أن يقال هذا من الذاكرين، أو يقرأ القرآن حتى يقال هذا من القراء، أو غير ذلك. هذا من الأخطار التي ينبغي، بل يجب على العبد أن يحذرها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. نسأل الله العفو والعافية. من سمع الناس بعبادته، إما بالإخبار، يقول: أنا أصلي في الليل كذا وكذا، أو أقرأ القرآن في الليل أو في النهار أو كذا وكذا، أو أتصدق بكذا وكذا، من أجل أن يثنى عليه، من أجل أن يحمد ويشكر على عمله، هذا من الرياء والعياذ بالله، من السمعة والعياذ بالله. أما إذا كان نيته خالصة لله تعالى من أجل أن يشجع الناس على الخير وعلى أن يقتدوا به، والله تعالى يعلم ما في قلبه أنه لا يريد إلا ذلك، ويريد الثواب من الله حتى يقتدى به لما في قلبه من الإخلاص والصدق، ولكن هذا عزيز إلا على القليل من عباد الله تعالى. حتى العلماء المحققون وأهل الفضل والإحسان يخافون على أنفسهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر عنه أنه كان يقول: يا حذيفة، أنشدك بالله، هل سمعت النبي عليه الصلاة والسلام عدني من المنافقين؟ سبحان الله، سبحان الله، يخشى أن يكون من المنافقين. قال: لا، ولا أزكي بعدك أحد. يريد أن يقطع الطريق على غيره. سبحان الله، سبحان الله، هذا يدل على حرصهم على الخير وعلى خوفهم من الله تعالى. والله تعالى قد أثنى عليهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قلوبهم وجلة يعني يأتون بالأعمال الصالحة، ولكن مع ذلك في قلوبهم خوف من الله، هل تقبل هذه العبادة أو لا تقبل. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه. رواه الترمذي وهو حديث جيد. هذا الصحابة من علامات الصدق والإخلاص أن يخاف الإنسان من ربه عز وجل، ويخاف على عمله أن لا يكون خالصا لوجه الله الكريم، يتهم نفسه ولكن يحسن الظن بالله تعالى. ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل يقرأ القرآن، والآخر كان من الكرماء ينفق في سبيل الله، والثالث يجاهد في سبيل الله حتى قتل فيؤتى بهم يوم القيامة. فيسأل القارئ لماذا قرأ القرآن، فيقول: قرأته لله تعالى وكذا وكذا. فيقال: كذبت، إنما قرأته ليقال هو قاري وقد قيل. ثم يؤمر به إلى جهنم والعياذ بالله تعالى. والآخر لكرمه وجوده فيسأل ويعرف نعمة الله تعالى عليه، ثم يقال: ماذا فعلت فيها؟ فيقول: ما تركت من سبيل إلا تصدقت به ابتغاء مرضات الله. فيقال له: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال هو جواد أي كريم، نسأل الله العفو والعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقال للمجاهد في سبيل الله الذي جاهد حتى قتل في سبيل الله، قال: جاهدت في سبيلك حتى قتل. قال فيقال له: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال هو جري، هو شجاع. هذا على حسب النيات. أما قراءة القرآن فهي من أعظم العبادات ومن أعظم القربات التي يرفع بها الإنسان في الدنيا والآخرة، يرفعه درجات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، لكن إذا كان لغير الله فإنه يدخل بهذا الرياء السمعة، لا بالقرآن وإنما بالرياء لعدم الإخلاص.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل: ما سيماهم؟ قال: سيماهم التحليق، أو قال التسبيد.
كذلك الجهاد في سبيل الله، من قتل في سبيل الله فله الجنة ويشفع لسبعين من أقاربه، أو كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى يرجعها الله تعالى إلى أجسادها يوم يبعثها. لكن إذا كان هذا العمل لغير الله يريد أن يقال شجاع ولا يريد الآخرة فكذلك، نسأل الله العافية. كذلك الكرم والجود، فالله تعالى يحب الكرم، كرم كريم يحب أهل الجود وأهل الكرم، لكن إذا كان هذا لغير الله فإنه يكون من الرياء والعياذ بالله تعالى. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام خاف هذا على أمته أعظم من خوفه من المسيح الدجال، فقال: إن أخوف ما خاف عليكم الشرك. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة، أي المرائين إذا جاز الناس أو جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالمسلم عليه أن يحذر هذا ويسأل الله التوفيق ويسأل الله الإخلاص، ومن ذلكم أن يقول إذا خاف: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يسأل الله الإخلاص في القول والعمل، يسأل الله الصدق في العبادة وفي ما يحبه الله تعالى ويرضاه. نوع آخر من أنواع الشرك الأصغر، وهو لبس الحلقة والخيط وغير ذلك من الودع، فإن هذا من الشرك الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منه: من تعلق بشيء وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، يعلق قلبه بالله يعتمد على الله بقلبه وبعمل الأسباب. كذلك من هذه الأمور كذا إرادة الإنسان بعمل الآخرة عمل الدنيا. لهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من طلب علما أو من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يره عرف الجنة، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. والأمر خطير، لكن على العبد المسلم أن يسأل الله العفو والعافية. وأختم هذا بأضرار الشرك التي تقع للعباد إذا أشركوا بالله تعالى. من هذه الأضرار أولا أن شر الدنيا والآخرة من أضرار الشرك وآثاره، فكلما يحصل للناس من بلاء ومن شر ومن دمار ومن هزائم فإنما يكون ذلكم في الغالب من أضرار الشرك أو من أضرار المعاصي الموبقات التي تهلك العباد والعياذ بالله تعالى، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الثاني من الأضرار أنه السبب الأعظم لحصول الكروبات في الدنيا والآخرة. الكروبات تحصل بسبب الشرك في الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى. الأمر الثالث يحصل لصاحبه الضلال، الضلال، ومن ذلكم قول الله تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وكذلك الرابع الشرك الأكبر لا يغفره الله تعالى إذا مات صاحبه عليه قبل الموت ولم يتب. فإن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأمر الخامس من أضرار الشرك الأكبر أنه يحبط جميع الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إنسان يعبد الله تعالى 60 سنة يدعو الله بإخلاص وصدق ورغبة فيما عند الله، ثم أشرك، أتى بنوع من أنواع الشرك الأكبر، دعا غير الله، استغاث بغير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله تعالى والعياذ بالله، ثم مات على ذلك قبل أن يتوب، فإن أعماله تكون كلها هباء منثورا والعياذ بالله تعالى. نسأل الله العفو والعافية. فإن من الله عليه بالتوبة وتاب قبل الموت أرجع الله له أعماله السابقة واللاحقة، وهذا من فضل الله تعالى وكرمه وجوده. الأمر السادس من أضرار الشرك أنه يوجب صاحبه النار، يوجب لصاحبه النار ويحرم عليه الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وكما قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله العفو والعافية. الأمر السابع أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار خالدا فيها مخلدا لا يخرج منها أبد الآباد. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان إذا مات على الذنوب والمعاصي والكبائر ولم يتب منها فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى غفر له بما معه من الإيمان والتوحيد وغير ذلك، وإن شاء عذبه وطهره من هذه القاذورات بالنار والعياذ بالله تعالى، أو بالعذاب في القبر والعياذ بالله تعالى، ومصيره إلى الجنة إن سلم من نواقض الإسلام وإن سلم من الشرك، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا قال الله تعالى في المشركين: خالدين فيها أولئك هم شر البرية، يعني شر الخليقة المشركين والعياذ بالله تعالى، وغير ذلك من الأمور. الأمر الثامن من أضرار الشرك أنه أعظم الظلم والافتراء، إن الشرك لظلم عظيم، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إذن هذا من أضرار الشرك العظيمة أضرار الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى. كذلك الأمر التاسع أن الله بريء من المشركين ورسوله، فالله تعالى بريء من المشرك الشرك الأكبر، ورسوله كذلك بريء من المشركين عليه الصلاة والسلام. الأمر العاشر من أسباب الشرك أو من أضرار الشرك المدمرة للعباد، الشرك هو السبب الأعظم في نيل غضب الله تعالى وعقابه والبعد عن رحمته والعياذ بالله تعالى. نعوذ بالله من غضبه وعقابه، ونعوذ بالله تعالى أن يبعدنا عن رحمته، ونسأل الله بوجهه الكريم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يرحمهم سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. الأمر الحادي عشر، الشرك يطفئ نور الفطرة التي فطر الله تعالى عليه عباده، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه في الحديث الصحيح: خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. رواه مسلم. إذن هو في الحقيقة يطفئ نور الفطرة، الشرك يقضي على عزة النفس، فبدل أن يدعو الإنسان ربه يستغيث بالله ويدعو القادر على كل شيء ويدعو ويعبده سبحانه ويكون عزيزا يدعو الضعفاء والمساكين، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره ضعيف يأوي إلى ضعيف. ولهذا قال الله تعالى في كتابه العزيز يبين سبحانه وتعالى عن الشرك: مثل الذين يدعون من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ضعيفة، من أضعف المخلوقات العنكبوت، وبيتها من أضعف البيوت، ضعيف يأوي إلى ضعيف. أما المسلم فهو قوي بطاعة الله تعالى، يأوي إلى الذي إذا أراد شيئا أن يكون فإنما يقول له كن فيكون. أما الشرك الأصغر فهو يحبط العمل الذي قارنه وينقص الإيمان، هذا الشرك الأصغر. العمل الذي قارنه يحبطه، فإذا صلى ودخل فيه الشرك الأصغر فإن أعماله الماضية لا تبطل، وإنما يبطل العمل الذي قارنه الرياء والعياذ بالله تعالى. والشرك يسبب الخوف ونزع الأمن في الدنيا والآخرة. أما الأعمال الصالحة والإخلاص لله تعالى فإن ذلكم يسبب الأمن التام إذا كمل في القلوب. وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من المخلصين لله رب العالمين، ونعوذ بوجه الله الكريم من الشرك، ونعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم من الرياء. نسأله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يعفو عنا وعن جميع المؤمنين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. والإنسان لا ينسى بأن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، يسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا أن يقول المسلم إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فالمسلم يسأل ربه التوفيق، يسأل ربه الإخلاص، يسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل عمله مقبولا خالصا لوجهه الكريم. والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم، إنه على كل شيء قدير، وأن يثبتنا جميعا على طاعته حتى نلقاه وهو راض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.